بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الاعتصام للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. فصل. قال الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام: ومن اتبعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فخرج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه، واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها، فرقة آزت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم عليهما السلام حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم، فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك ولا بأن وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال وترهبوا فيها هم الذين قال الله عز وجل فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية. فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي، والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي. قال الشاطبي رحمه الله: وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين، والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق بالسياحة في الجبال واطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك، ومنه لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة. وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين، ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى
الذي سبق إلا 3 طوائف، هذا فيه ضعف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت على 73 فرقة على اليهود، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فالذي يظهر أنها في كل طائفة، في كل أمة، أن طائفة واحدة هي الناجية، وهي الطائفة التي اتبعت رسولها ونبيها وآمنت به وصدقت به. نعم.
ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا، فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله. فالمعنى أنها مما كتبت عليهم، أي مما شرعت لهم، لكن بشرط قصد الرضوان، فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول طائفة من المفسرين، لأن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد. فإلى أين سار بهم ساروا، وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ، وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة. فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعا للهوى لاتباعا للمشروع. واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد وهو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان. فلذلك قال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها، إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة. والجواب أن يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع، إذ شرط عليهم فيه شرط فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة، كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها، بحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها، فذلك العمل من قبيل البدع، فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة. وإذا بنينا على أن
الاستثناء متصف يكون هذه الرهبانية شرعها الله، لكن شرعها بشرط، فمن أخل بهذا الشرط كان مبتدعا. نعم.
وإذا بنينا على أن الاستثناء
الرهبانية دي بتدعوها أي خالف الشرط فيها، وإلا أصل الرهبانية يكون الله عز وجل قد شرعه لهم. ومن ذلك أيضا أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث نسخ ما كان من قبل، فمن كان عابد الله بحق قبل فليتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم من بعد، وإلا فكل قائم على رهبانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مبتدع. وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالرهبانية التي كتب عليهم هذا كله على أن الاستثناء متصل. وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايته، أي أصل الرهبانية هذه كان مشروعا ولكنهم ابتدعوا فيها وأخلوا بالشرط. طيب، وعلى القول الثاني، وإذا بنينا على الاستثناء على أن الاستثناء منقطع، يبقى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ولكن رضوان الله هذا الذي كتبناه عليه. نعم.
وإذا بنينا على الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا.
نعم.
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة. وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم، لأنها داخلة تحت حد البدعة
وهو الإحداث، لأن الله ما كتب عليه. نعم.
والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية، لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر، حسب ما دل عليه قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره. وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية، لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذا حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون بها العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية. لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة، وسيأتي بعد بحول الله عز وجل. وعلى كل تقدير، فهذا القول لا يتعلق،
يكون على أن الاستثناء منقطع، يبقى هذه الرهبانية هم ابتدعوها من عند أنفسهم وأرادوا بها التقرب إلى الله ابتغاء رضوان الله، ولكنهم لم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسوله إذ بعث إلى الناس كاف. ثم يقول الشاطبي إما أن تكون بدعة حقيقية لأنه محدثوها من أصلها، وإما أن تكون بدعة إضافية أي أن الأصل قد شرع لهم ولكنهم ابتدعوا في ذلك. يقول وهذا الذي يظهر لأنه دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطه. وقد يقوي هذا الشيء أن الله عز وجل قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هذه معطوف على الرأفة والرحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فيكون الأصل هو المشروع وهو الذي يستحق أن يعطف على الرحمة والرأفة على وجه المدح، أما المذموم يكون ما ابتدعوه، لأن الله قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوه، وهذا السياق على وجه المدح في الأول رأفة ورحمة، ولكن هذه الرهبانية ابتدعوا أي أضافوا إليها ما لم يكن مشروعا، مثل أي عبادة عندنا من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك، فالأصل مشروع ولكن يأتي أناس فيزيدون على هذا الأصل المشروع فتصبح العبادة دي بدعة، ليس البدعة راجعة إلى أصلها وإنما إلى ما أضافوه إليها. يبقى عندنا إذن إما أن يقال الاستثناء متصل، وبالتالي يكون هذا الأمر دل على تكون الرهبانية المبتدعة هي ما زادوه على الأصل، أو نقول الاستثناء منقطع وتكون هذه الرهبانية ما أشرعها الله عز وجل إيه أصلا. ويقول في الحاشية ونصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم.
على كل تقدير هذا الكلام إنما هو في رهبانية النصارى، أما في هذه الأمة ما فيها رهبانية، فإن الإسلام نهى عن ذلك، ما في رهبانية، في عبودية، في طاعة، في إتيان بالطاعات، لكن ليس على وجه أن تطلق الدنيا وأن تعتزل الدنيا كلية وأن تعتزل الناس، إنما على أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم وتأتي بالطاعات وتأكل من عمل يدك، وتأتي بالطاعات والطاعات وعملك نفسه عبادة لله عز وجل. فالذي يصلي الفجر والذي يصلي الصلوات الخمس ثم يأتي حقله فيعمل في حقله أو يعمل في منجره أو يعمل في مصنعه مبتغيا بذلك وجه الله كان كما لو كان في عبادة صلاة وعبادة صوم، بل ربما يكون هذا أجل لأنه يعف نفسه ويقوم بالحق الواجب عليه من أنه لا يضيع أهله. نعم. فما عندنا رهبانية الإنسان يجلس ويعتكف في بيت ليل نهار على مدار السنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في 10 أيام في آخر رمضان من السنة كلها، فلم يكن النبي يعتكف كل يوم ولا يعتكف كل سنة إنما كل شهر، إنما اعتكف كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم في 10 الأخير من رمضان تحريا لليلة القدر التي هي في 10 الأخير، التمسوها في 10. نعم.
لأنه قد نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس
مني. يبقى إما أن يقال الرهبانية أصلا لم تكن مشروعة عند هؤلاء في زمانهم بل هم الذين ابتدعوها، وقد يقال إن أصل التخلي هذا كان مشروعا ولكنهم ابتدعوا فيه بدعا إضافية. وعلى كل وهذان القولان المبنيان على الاستثناء هو منقطع أو متصل، وعلى كل فهذه الأمة لا رهبانية فيها ولا اعتزال فيها، ولهذا كل من اعتزل الناس ومكث في بيته يعبد أو في مسجده يعبد الله ولا يخالط ولا يعمل وكذا، كل من فعل ذلك فإنه يكون مبتدعا ضالا، بل الحمد لله ديننا جعل كل شيء نفعله في حياتنا ولو كسب أرزاق ولو كذا كله طاعة لله عز وجل، فلا داعي إذن أن نخلو ونعتزل الناس ونعبد الله عز وجل ونترك دنيانا، ما في معنى إنك لن تنفق نفقات تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما جعلت فيه في امرأتك، فيكون كسبك وسعيك هذا عبادة من أعظم العبادة اللي بيذهب إلى وظيفته. ولذا بعض الناس يفهم خطأ أنك والله الواحد يعني وده الواحد كان ما يبقاش وظيفة ولا شيء وينقطع فقط هكذا يتلو القرآن وتعبد الله عز وجل ويترك كل هذا، واخد بالك؟ هذا غلط. بالعكس، حينما تقوم وتنفق على أهلك ووالدك وتسعى وتكد في هذا العمل لتعف نفسك بدلا من أن تمد يديك للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، مدحا من النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله عز وجل داود، ومدحا لهذا العمل لأنه اقتداء بالأنبياء. ولهذا الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق وتاجر وكثر ماله. ومن عبد الرحمن بن عوف؟ من في هذه الأمة أمثل وأفضل من عبد الرحمن بن عوف؟ هذا المبشر بالجنة، الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام. وهكذا المهاجرون والأنصار يعملون في أراضيهم، يعملون في الأسواق. نعم.
على أن ابن العربي رحمه الله نقل في الآية أربعة أقوال: الأول ما تقدم، والثاني أن الرهبانية رفض النساء والمنسوخ في شرعنا، والثالث أنها اتخاذ الصوامع للعزلة، والرابع أنها السياحة. قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. وظاهره
أي فساد الذي يشرع لك العزلة به؟ الفساد الذي لا تستطيع أن تقيم وأن تظهر دينك فيه، لا جمع ولا جماعات ولا دعوة. لكن فساد يعني ما ترى من تبرج النساء، فساد ما ترى من 72 فرقة كل فرقة لها دعوتها، فساد يعني ترى شرب الخمور، لا مو بالفساد هذا، ده فساد لا يمنعك من إقامة دينك. ثم هذا الفساد من يصلحه ومن يسعى في إصلاحه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى؟ هو أنت. يبقى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تثقل مهمتهم إذا كثر هذا الفساد في دعوة الناس إلى الرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن متى تعزل، متى تشرع العزلة ويتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، حديث أبي سعيد في الصحيحين، ما غنم يتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر؟ متى هذا؟ إذا لم تستطع إقامة دينك، ولا يسمح لك لا مساجد ولا جمع ولا جماعات ولا شيء من هذا. نعم. أما مع وجود المعاصي بكثرة فلا بد الإنسان يتحمل ويقاوم هذه المعاصي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس، وهذا والحمد لله قائم في أي زمان ومكان. الدعاء إلى الله عز وجل حينما يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم وينهون عن المنكر يحصل بذلك نفع عظيم. ولا سبحان الله كان في وقت من الأوقات ترى المنكرات أعظم من هذه، ترى المنكرات أعظم من هذه بكثير. نعم. في كل المجالات، في تبرج، في عقائد، كما قلنا الصوفية كانوا يسيرون يا أخواني في الطرقات، ما من ليلة تمر عليك إلا وهي ليلة في زعمهم لله، ليلة لله، هذا الرجل عامل ليلة لله، جاره غدا ليلة لله، واحد ثالث فأخر ليلة لله، كل يوم كل ليلة ليلة لله، وما منها ليلة لله ولا على شرع الله. إيه والله يا أخوان، ما من ليلة، موالد، بوارق، هذا ناجح ابنه يبقى ليلة لله، أصحاب العمائم الخضر هؤلاء يتاجرون بناس، ولا في عقيدة ولا في سنة، كلمة سنة، كلمة عقيدة، كلمة مذهب السلف، دي عبارات يا اخواني جديدة ومصطلحات جديدة. اقسم بالله ما طرق مسامع الواحد والصغير كلمة سلف هذه، ولا كلمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وهذا يا اخواني ابدا ما حصل ولا كنت تسمع هذا الكلام. أما في التبرج والصفور وكذا فحدث ولا حرج. موضات الستينات والسبعينات كانت معروفة، الموضات تلبس المرأة إلى نصف الركبة، هذا أصل نصف الركبة، هذا هو الأصل، ما كان أحد يلبس شيء بسيط جدا. يعني التبرج الموجود الآن قد لا يضارع التبرج الأول، وفي كل شر، لكن هذا كان. فكل شيء سبحان الله، عقائد خريبة، تبرج، صفور، اختلاط، انتشار المذاهب بكثرة عميقة، الاشتراكية هذه موجودة، هذه الأشياء موجودة بكثرة، تجد في المدارس ما تجد صاحب لحية ولا صاحبة نقاب تدرس ولا صاحب لحية أصلا. احنا نهينا التعليم والواحد ما رأى ولا واحد ولا مرة من أولى ابتدائي إلى أنهينا رابعة جامعة ولا درسني واحد ملتحي ولا رأيته في المدرسة
ولا مغطاة الرأس، مش منتقبة، مغطاة الرأس اللي هو بيسموه خمار هذا، قط من أولى ابتدائي لأن هنا رابعة جامعة، وإحنا لسه أول امبارح يعني، مش يعني مثلا هنقول إحنا في سبعين سنة ولا ثمانين سنة يعني، إحنا لسه أول امبارح، مش صح لسه أول امبارح. نعم. فمخالطة هؤلاء والدعوة الله عز وجل، توحيد التوحيد التوحيد، والشرك السنة، منهج سلف الأمة، تحذير من الجماعات، تحذير من كذا، هذا كله قلم الأظفار. الجماعات ما تجد ما كانت تجد من قبل يا أخوان، جماعات حصرت. الآن كل جماعة وكل داعية من هؤلاء يحاول أن يحافظ على الكادر اللي عنده، مسألة الطموح لما هو أزيد معاش، لكن الكلام ده الناس تمشي تدعو علنا، علنا الجماعات دي كانت تروح يستقبلونك استقبال تصنيف، تعالى كده ولا كده ولا كده، انما الان كل جماعة تحاول انها يعني تقلص نفسها، والحمد لله يعني سبحان الله، مع ان يعني موجود نعم فساد كثير، لكن الحمد لله يعني صوت السنة بفضل من الله عز وجل صار يعني ظاهرا، ولله الحمد والمنة. ما من بلد الان الا وتجد فيها بعض الاخوة يدعو الى السنة ويدعو الى منهج السلف الصالح. يعني انتقلنا لمرحلة الان محاربة السلفية، لكن من قبل ما كان في سلفية اصلا يعني ظاهرة عند الناس، كانت موجودة نعم لكن بحدود معينة، يعني ما يسمعنا، ممكن تروح مثلا القاهرة تسمع عن انصار السنة كده هناك بتاع، لكن ما كانش حد بقى يعرف الكلام ده في 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 سائر المناطق. الان لا، بقى في سلفية تحارب في كل قرية، تحارب ليه؟ لان موجود من يدعو اليها في كل قرية، موجود من يدعو اليها في كل قرية، ولهذا يجددون حرب ابن عبد الوهاب وحرب ابن تيمية. امس اتصل علي اخ يعني يكاد والله يا اخواني لو كان يعني يستطيع ان يقفز من الهاتف لقفز، يعني جزاه الله خير على غيرته. يعني قال هذا في رجل اسمه كريمة، ماذا كان عليه قناة، جالس يطعن في ابن باز وابن تيمية وابن عبد الوهاب بكلام ما انزل الله به من سلطان، رجل حانق حاقد على السنة وحاقد على اهلها. هذا رجل ما يعرف شيئا في دينه سبحان الله العظيم، جاهل جهول، معاند مكابر، من اضل اهل زمانه، ولا كرامة له. كريمة كيف هذا؟ ولا كرامة له، الا اذا كانت كريمة تؤكل وما ادري من يقولها، تجعل علفا للدواب، سبحان الله. هذا رجل ضال يا اخواني، يتفنن في الضلال. نعم.
قال: وظاهره يقتضي انها بدعة، لان الذين ترهبوا قبل الاسلام انما فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم، ثم سميت بدعة، والندب اليها يقتضي الا ابتداع فيها، فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله. وظاهره يقتضي أنها بدعة، لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم، ثم سميت بدعة، والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها، فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله. وقيل إن قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، معناه أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جنابه وتركوا الختان فما رعوها، يعني الطاعة والملة حق رعايتها. فالهاء راجعة إلى غير مذكور،
وهو الملة،
وهو الملة،
نعم،
وهو الملة المفهوم معناها من قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لأنه يفهم منه أن ثم ملة متبعة، كما دل قوله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، على معنى الشمس، حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب. وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق. فالبدعة فيه إذن حقيقية لا إضافية.
نعم. يبقى فما رعوها، أي ما رعوا الملة، مش ما رعوا الرهبانية، ما رعوا الرهبانية. يبقى الرهبانية هنا بدعة حقيقية هم ابتدعوها، إنما على القول هيبقى عود الضمير، يبقى الرهبانية ابتدعوها. فما رعوها، أي ما رعوا هذه الرهبانية على الوجه المشروع، إنما أحدثوا فيه بدعا، فتكون بدعة إضافية. كما قلنا، على كل يحصل لنا من هذا كل من مجموع هذا أن هذا الرهبانية إما أن تكون محدثة من هؤلاء إحداثا استقلاليا فتكون بدعة حقيقية، وإما أن الله عز وجل شرع لهم من ذلك ما شرع ولكنهم أحدثوا في ذلك بدعا فصارت بدعة إضافية. أما الرهبانية التي كانوا عليها فهي رهبانية مبتدعة لأنهم أحدثوا فيه بالزيادة أو أحدثوها أصلا على حسب بقى الاستثناء إذا كان منقطعا أو كان الاستثناء متصلا، وعود الضمير أيضا فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها لو عاد الضمير إلى الرهبانية يبقى إذن ابتدعوا فيها بدعا إضافية، فما رعوها إن عاد الضمير إلى الملة فتكون الرهبانية بدعة حقيقية. يبقى لنا وقفتان، وقفة مع الاستثناء ووقفة مع الضمير في ابتدعوها فما رعوها. يبقى وقفة مع الاستثناء هل هو منقطع ولا متصل؟ منقطع تبقى الرهبانية هذه بدعة حقيقية، متصل تبقى الرهبانية دي بدعة إضافية اللي هم أحدثوا في الرهبانية دي. طيب والضمير إن عاد إلى الملة فما رعوها تكون البدعة حقيقية، الرهبانية دي بدعة حقيقية. إن عاد الضمير إلى الرهبانية فتكون يكون النظر هنا إلى ما أحدثوا وما أضافوه فتكون إضافية. وعلى كل تقدير فهذا الوجه الذي قال به أكثر العلماء اللي هو أنها بدعة حقيقية فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة، أي أن الذي يعنينا من هذا أن هذه الأمة لم يشرع فيها رهبانية هذا باتفاق، بل العبادة والطاعة على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني في كل طاعة وعبادة انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال النبي واعرض هديك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعبد وقام ليل حتى رمت قدمه وجاهد بالنهار حتى عرض نفسه للقتل صلى الله عليه وسلم، وسعى وضرب في الأرض وما دعا إلى اعتزال مجتمع ولا اعتزال أمة ولا اعتزال كذا مثل ما عندي جماعة التكفير والهجرة، العزلة الشعورية والعزلة العقدية ويعتزل المجتمع كله، لا ما عند النبي هذا ولا الصحابة، بل الصحابة رضوان الله عليهم جابوا الأرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ودعوا إلى الله عز وجل، وما كل قال أجلس بجوار مكة والمدينة في مكة والمدينة وتعبد الله بالطواف إلى أن أموت، بل رأوا الجهاد والسياحة في الأرض تعليم الناس بالجهاد بالحجة والبيان والسيف السنان أعظم الجهاد، أعظم الجهاد. مثل الواحد الآن يا إخوان قد يتمكن الواحد من أن يقيم في الحرم في مكة صلاة بمئة ألف صلاة، صلاة بمئة ألف صلاة، تصلي الفجر هنا ونصلي الفجر في مكة بمئة ألف صلاة في الجزاء والأجر. طواف لا يوجد إلا في هذا المكان، لا يوجد إلا في هذا المكان. وقيل بأن الطاعات كلها يحصل فيها المضاعفة وليس فقط الصلوات. على كل خير بقاع الأرض مع خير العبادات مع مضاعفة لا يوجد لها نظير، ومع ذلك فلو أن الإنسان مكث هناك وجلس بجوار الكعبة يطوف ويشرب من زمزم هذا الماء الصافي الذي ما يخرج من عين زمزم، فزمزم وكعبة ومئة ألف صلاة وخير بقاع الأرض وطاعات مضاعفة وطواف لا يوجد إلا في هذا المكان، ومع ذلك نقول الجهاد في الأرض والسياحة في الأرض تعليم الناس السنن وتعليم الناس دين الله عز وجل وإخراج الناس ما هم فيه من بدع وخرافات وضلالات وجهاد عظيم بهذا المنهج هذا أعظم. فلئن كانت الصلاة هناك بمئة ألف صلاة فإن تدريس رسالة في السنة أو تدريس كتاب في التوحيد لمن لا يعرف التوحيد والسنة أعظم أجرا من هذا بما لا يعلمه إلا الله. يا أخي صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد بمئة ألف صلاة، هي صلاة لكن هذه الصلاة عظم أجرها حتى يفوق هذا العدد. فإذا تصورنا يا إخواني ونحن في مكة أو في المدينة إذا تصورنا أن عملا يماثل عمل من يصلي في مسجد النبي مع النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة المرأة في بيتها بصلاة ومع ذلك أجرها قال صلى الله عليه وسلم خير من صلاتها في المسجد. وفي مكة هل المرأة تنزل وتتحمل مشاق وتزاحم رجال، لا صلي في الفندق، صلي في بيتك. هذا يعني مع أن المضاعفة في سائر المسجد الحرام على قول بعض أهل العلم، لكن لو كانت على حدود الحرم ما تدخل الحرم، تصلي في بيتها، صلاتها في بيتها خير لا من هذا. فإن قيل هذه بمئة ألف نقول صلاتها خير من المئة ألف، فإذا كان صلاتها في بيتها المرأة في بيتها خير من المئة ألف وتصورنا هذا، فما بالك بتدريس السنة والجهاد بها. ولهذا أرفع مقام يقومه العبد الآن يا أخواني، أرفع مقام الذي لا يبلغه أحد إلا إذا كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم متابعة عظيمة، أرفع مكان يقوم عبد الآن الجهاد بتعليم الأمة التوحيد والسنة. هذا أعظم من رفع أسنة السيوف والرماح، أعظم مقام يقومه العبد تعليم الناس السنن. ولهذا لا نزهد يا أخواني في الأمر معروف عن المنكر، لا نزهد يا أخواني في الخطابة وتوجيه الناس إلى هذا، لا تزهد في هذا، هذا أرفع مقام وأعظم مقام تقومه، لكن بشرطه بشرطه بشرطه، وهو العلم والصبر على هذا العلم والأخذ لهذا المنهج من المنبع الصافي، وأن تعلم مادة هذه الدعوة التي تبلغها الناس. ما هو بإنسان ينشغل بفضله وينسى الأصل والشرط، لا، يجاهد الإنسان نفسه ويتعلم ثم يدعو الناس إلى ذلك. ولو كان في قرية، تعرف أنت في قرية 10 بيوت تعلم التوحيد والسنة، يا الله ما تندم أنك لست في القاهرة ولا في الإسكندرية. 10 بيوت فيها 10 من الرجال وفيها 10 من الصبيان وفيها 10 نسوة، ها؟ احمد الله لو علمت هؤلاء التوحيد ودعوتهم من التوحيد. ونقول لك ولو لم يستجب أحد، شبه يعني ليس أجرك منوطا بالاستجابة. لو قام الإنسان في مؤتة، ولا اسمها تعكد يا أحمد اسمها أوتة، لو قام الإنسان في قوتة هذه، واخد بالك، 10 بيوت يعلم التوحيد ويعلم السنة وما استجاب له أحد إلى أن يموت، فنعم العمل هذا، ما في أفضل منه يا إخوان، ما في أفضل منه. هذا أعظم من أن الإنسان يجاور البيت ولا يجاهد بهذا. من الذي يعلم الناس إذا؟ ولهذا الصحابة طافوا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 مسلم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات في المدينة قيل إلا 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي فين يا أخوان؟ راح فين باقي فين؟ هذا في مصر تفتح ويموت فيها أناس، هذا في كذا، هذا في كذا، جابوا الأرض يا أخواني، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وعلموا هذا الفقه والحمد لله، وحملوا هذا الإسلام إلى الدنيا كلها. لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، هذا الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. فما عندنا رهبانية، ما عندنا اعتكاف 12 شهرا، عندنا اعتكاف 10 الأخير، إذا أقبلت 10 شد المئذرة واحية الليلة وأيقظ الأهل، ومسائر الأيام فيجاهد نفسه في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله ما لها منبر واحد فقط اللي هو منبر المسجد يوم الجمعة، إنما منبرك وأنت في الحقل. هذا يقول النبي يا شيخ الديني، لا تحلف بالنبي، يقول لا إله إلا الله احلف. النبي يقول من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغيره فقد كفر أو يعني حلف بالنبي. آه والله الحلف صار درس يا إخوان، درس يا إخوان لهذا الرجل، درس، وممكن معاه فلاح ولا 2 ولا 3. المرأة في السوق يا شيخ والنبي عين عليها، هذه يا امرأة ما يصح ولا يجوز وكذا وكذا، والثاني راح يركب السيارة أم العواجيز، يقول أم العواجيز هذه ما تنفع، فين أم العواجيز هذه؟ تسمعكم العواجيز، يسمعك رب العالمين، قل يا رب ما تقول أم العواجيز حتى لا تكن من العواجيز، قل يا رب، قل يا رب، ربك هو الذي يسمعك هو الذي يجيب نداءك. قال تعالى وقال ربكم ادعوني، أما يجيب المضطر إذا دعاه، تدخل مستشفى ترى الناس هذا يتململ وهذا كذا، فتدعو في كل مكان، في قطار، في سيارة، في أتوبيس، في شارع، في حقل، في مدرسة، في كل شيء أخوان، في كل مكان يحصل خير ويحصل بركة. الماء يجري أخواني، ماء الوحي والله، غاية الأثر يجري، سبحان الله العظيم. الواحد كان في المدارس من فضل الله عز وجل يا اخواني، الواحد يدخل مدرسة تتحول وجهتها، تتحول بالمرة، سبحان الله. لما يكون في مدرس يحمل منهج، يدخل مع الإعراب وحتى يأمن الطالب من اللحن، يبقى عندك درس الحال وحالك أيضا، حالك مع الاستقامة، حالك مع الطاعة، حالك مع كذا، وخبارك ومادة الدعوة. إخواني أولاد بعيدون من المقاهي، من المقاهي يلبسوا شيلان. إيه والله يا إخواني في المدارس يجي الناظر يقولك على العيال، يعني مش من الدرجات يا شيخ، العيال ما يقفوش المدارس ماشي، الأولاد لكن لابسين شيلان في المدارس يا شيخ، شيلان غطر بيضة. طب وانا ما حملناش غطر بيضة، تعرفين من هجله في الغطر البيضة، يعني ما هو بلازم الغطر البيضة ولا الحمراء ولا كذا اي حاجة، بس تأثر الاولاد، اقصد تأثر الاولاد، استجابة اولاد وكذا. فتجري هذه المسائل في, في, في المدارس، في اي مكان، خليك في محل عمل سيلجأ لك الناس ويسألك الناس، وده اليوم بيصلي كذا، وده اليوم مش عارف ايه، وده اليوم بيسأل عن حرام وحلال، انا عندي مثلا ابني مش عارف كذا، انا عايز اروح لجمعية رجال الاعمال يا شيخ ايه رأيك؟ لا ده ريبة لا يجوز. والله ريبة ده بقولك ما بياخدوش حاجة، ده هما بياخدوا مش عارف 150 جنيه بس ايه ماده. لا ما طبعا عندنا جمعية بتساعد الناس في الخير، لكن بيقول لك خد مثلا 1000 جنيه وادفع مش عارف 100 جنيه في الاول كده رسوم كذا، كل ده ريبة ما يجوز، يسمونها بغير اسمها. فانت في محلك، انت في مكانك، انت في جهاد عظيم، اعظم اعظم من ان تمكث حول الكعبة تمس حجرها الاسود وتقبله وتطوف حولها سبعا في سبع وتشرب من ماء زمزم. شوف خيرات يا اخواني تصب في هذا المكان، صب تصب في هذا المكان صب، ومع ذلك الانسان اذا احتسب ودعا الله عز وجل على بصيرة، كان في الشام، كان في المغرب، كان في مصر، كان في ليبيا، كان في الصومال، كان في موريتانيا، حتى يهدي الله عز وجل به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسمع الناس السنة. من لم إذا ما بلغت أنا وبلغت أنت، متى يسمع الناس السنة؟ لو كلنا راح إلى الحرم متى يسمع الناس السنة يا إخواني؟ هذه عبادة عظيمة وجليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل
يكفي.